الله كيف أحج لبيت الله، فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوى قرآنية. في بداية هذه الحلقة أود أن أشير إشارة سريعة إلى تلك الأحداث الدامية التي وقعت بالأمس في مدينة بورسعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا من القتلى وما يزيد عن 1000 من الجرحى، فإن ذلك والله مما يدمي القلب ويشعر المرء بالحزن والأسى، أننا لا نزال بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت بالنظام المستبد الغاشم، لا يزال فيما يبدو والله أعلم من بيننا من يسعى بالفتنة والوقيعة ولا يريد لهذا البلد أن يستقر. وإلا فقولوا لي بربكم، كيف لحادث مثل هذا أن يأتي عفوا دون ترتيب أو تدبير؟ العادة أنه إذا حدثت أحداث شغب مثل هذه الأحداث فإنها تكون عادة من جمهور الفريق المهزوم غضبا وحنقا وحزنا على فريقه. أما الذي حدث بالأمس بشهادة الجميع فهو أن جمهور الفريق الفائز هو الذي أخذ يعتدي على الآخرين، ثم إن الضربات كما جاء في الأخبار أغلبها كانت ضربات في الرأس، يعني بقصد القتل، فهو أمر متعمد، وقد وجدت أسلحة بيضاء وربما أكثر منها مع بعض أولئك الذين فعلوا تلك الأفاعيل. هذا جرنا أيها الإخوة إلى وجوب الحذر وإلى أن نعرف أن بلادنا مستهدفة. العجيب أن بلدا مثل تونس، وكما نعلم قامت فيها ثورة مثل مصر وفي نفس التوقيت تقريبا، ولكنهم استطاعوا في أقل من عام أن يرتبوا أمورهم وأن تهدأ الأوضاع عندهم، ولم نسمع عندهم مثل هذا الذي نسمعه في بلادنا في كل يوم أو في كل أسبوع، حادث من هذا القبيل. هذه كلها قرائن تدل على أن هناك من يريد أن يعبث بأمن هذا البلد. وإذا كنا لا نستطيع أن نلقي التهم جزافا، إلا أننا نعلم أن الذي له مصلحة في ذلك هم رجال النظام المخلوع الذين للأسف بقي حتى الآن كثير منهم في مواقع مهمة في البلد، ومن لم يبقى في موقع مهم هو حر طليق، ولا ندري ربما يكون أولئك المسجونون الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكمات التي نراها بطيئة وربما لا تؤدي إلى الهدف المطلوب منها، ربما يكون لهم دور في ذلك. ولذلك نتعجب، هذا الرئيس المخلوع كم يكلف الدولة حينما ينقل في كل جلسة بطائرة من المركز الطبي إلى مكان المحكمة ثم يرجع مرة أخرى؟ لماذا لا يسجن كما كان يسجن الناس؟ الناس أكثر منه مرضا ومثله في العمر كانوا يلقون في السجون على البرش وأحيانا على الأرض من غير شيء، ونحن نطالب منذ مدة بأن يبقى في السجن كغيره، وإن احتاجت حالته الصحية أن يبقى في مستشفى السجن مثلا. لماذا مثل هذا التدليل الذي يدل على أن هناك من بقايا النظام من لا يريد للبلد أن تهدأ وأن تستقر، وكأنهم يريدون أن يقولوا أن يقول الناس ما كنا فيه في عصر النظام البائد كان أفضل مما نحن فيه الآن. نحن في الحقيقة يعني نعرب عن أسفنا وحزننا عن هذا الذي حدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أولئك الذين قتلوا مظلومين، أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يغفر لهم وأن يعفو عنهم بمنه وكرمه، وأن يصبر أهليهم وأن يصبرنا جميعا على مثل هذه المآسي التي نراها كوارث حقيقية في بلادنا. يجب أن يؤخذ على أيدي الظالمين والعابثين، وأن يجرى تحقيق سريع ليعرف من وراء هذه الأحداث. ولا بد لرجال الأمن من أن يقوموا بواجبهم وأن يعاقب المقصر منهم، فإن المتواتر أو الذي أصبح معلوما لدينا أنه كان هناك تراخ شديد وكان هناك إهمال شديد من قبل قوات الأمن في مدينة بورسعيد، فلذا لا بد من محاسبة المسؤولين على هذا التقصير محاسبة شديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدئ الأوضاع في بلادنا، وأن يرزقنا الأمن والأمان والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، هناك مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي وصلت إلى بريد البرنامج سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره، نبدأ بالإجابة عليها قبل أن نتلقى اتصالاتكم. السؤال الأول يقول: ما حكم الشرع في من قال لزوجته باللهجة المصرية: خلاص لما الأولاد يخلصوا امتحانات بعد أسبوعين هطلقك، مع العلم أن نيته وقتها كانت الطلاق بالفعل، إلا أنه بعد مرور الأسبوعين لم يقولها صراحة، هل وقع الطلاق بهذه الصيغة وهذه النية؟ الجواب: بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الطلاق لم يقع بهذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل، لأنه إنما وعد بأن يطلقها بعد أسبوعين، لم يقل لها مثلا بعد أسبوعين تكونين طالقا، وإن كان هذا فيه أيضا تفصيل ربما نذكره في السؤال التالي إن شاء الله تعالى، لكن هذا الذي قال لها إنه بعد أسبوعين سوف أطلقك، فهو وعد بشيء أو توعد بشيء، من حقه أن يفعله أو أن لا يفعله إن كان فيه مضرة، إن كان فيه مفسدة، وإن كانت نيته ساعة أن قال لها بعد أسبوعين أو بعد ما ينتهي الأولاد من الامتحانات سوف أطلقك، حتى لو كانت نيته الطلاق، هو نيته أنه سوف يطلقها بعد أسبوعين، لكن له أن يفعل ذلك وله أن لا يفعل، وبالتالي إن لم يطلقها بالفعل فهي لا زالت زوجة له بحمد الله، ولم يقع الطلاق وليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. السؤال التالي: رجل قال لزوجته: عندما يبدأ شهر يناير تصبحين طالقا، وكان بنية الطلاق وبدأ بالفعل شهر يناير، فهل وقع الطلاق؟ نعم، نقول هذا الطلاق يسميه العلماء بالطلاق المعلق، يسمونه بالطلاق المعلق، وهو أن الطلاق لم يوقعه الرجل الآن، بل علقه على شيء، على حدوث شيء ما، أو على مجيء وقت معين، مثل أن يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن حدث كذا فأنت طالق، هذا كله يسمى بالطلاق المعلق. وفيه اختلاف كثير عند الفقهاء القدماء، لكن الذي عليه الفتوى الآن هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن هذا الذي علق طلاق امرأته على شيء معين يرجع إلى نيته، فإن كانت نيته الطلاق فعلا فيقع الطلاق حينما يقع الشرط الذي اشترطه لوقوع الطلاق. طيب، معنا اتصال، تفضل.
اشهر اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
دلوقتي حضرتك يعني اللي هو صاحبي وشغال على عربية اللي هي تريلا كبيرة بيسافر بيها، فهو ملتحي، ف فممكن مثلا حد يضايقه في الطريق، يزن عليه مثلا حصلت حادثة، فهو بيقول لي انا يعني محتار يعني اخلي اللحية بتاعتي ولا احلقها، انا خايف مثلا انا ممكن اعمل مشكلة مع اي حد في الطريق فيسيء الظن بي او يسيء الظن بالاسلام ان انا مربي دقني وممكن انفعل. فيعني هو بيقول لي يعني ان هو عايز يحلق دقنه عشان ما يسيئش الاسلام، يعني انه ممكن الزرج ممكن ينفعل لانه على طريق.
نعم.
فحكم الاسلام في كده يعني هو حكم الدين الاسلامي عايز اعرف الحكم يا شيخنا.
طيب تسمع ان شاء الله الاجابه.
طب حضرتك ممكن برضه سؤال، يعني نظرا الاحداث اللي فاتت بتاعت امبارح بتاعت بورسعيد، فحضرتك عايز حضرتك الحكم، هل اللي مات في الاحداث امس يعتبر شهيد ام لا؟
حاضر تسمع الاجابه ان شاء الله. نعم تفضل. طيب نكمل إجابة السؤال السابق قبل أن نشرع في إجابة هذين السؤالين. قلنا إن هذا الذي قال لزوجته إذا جاء شهر يناير فأنت طالق أن هذا طلاق معلق ويرجع فيه إلى نيته على ما هو مفتى به الآن، وهو الذي أخذ به قانون المحاكم الشرعية المصري الصادر في سنة 1929، وهو أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد به فقط الحمل على فعل شيء أو تركه أو تركه. فإذا قصد به أنه فقط يهدد يخوف هذا لا يقع، ويكون عند الشيخ الإسلام ابن تيمية بمثابة يمين يكفر عنها. أما في مثل الحالة المسؤول عنها فإنه قد نوى الطلاق فعلا، فعلى ذلك نقول إنه بدخول شهر يناير تكون امرأته طالقا منه، لأنه علق الطلاق على هذا الشيء وقد كانت نيته الطلاق فعلا ليس مجرد التهديد والتخويف. فعلى ذلك عليه أن ينظر إن كانت هذه هي أول مرة يطلقها فليراجعها، أو كانت الثانية أيضا، أما إن كانت الثالثة فليس له أن يراجعها، وإنما قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا. وإن كانت الأولى أو الثانية عليه أن يراجعها في العدة، يعني لا ينتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتظر حتى تنتهي العدة فلا يجوز له أن يراجعها، إنما يعقد عليها عقدا جديدا إن شاء الله تعالى. طيب نجيب على هذين السؤالين اللذين ورد من الأخ المتصل. يقول إن هناك سائق لشاحنة وهو ملتحي، وأحيانا يضايقه بعض الناس في الطريق فيستفز، وهو يخاف إنه الناس يسيئون النظر للناس الملتحين، فيقول انظروا إلى أصحاب اللحى كيف يتفوهون بكلام غير طيب، فهل له أن يحلق اللحية حتى لا يسيء إلى سمعة الإخوة الملتحين أم لا؟ أقول والله أعلم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ليس له أن يحلق لحيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحية، قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى، وقال اعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى صلى الله عليه وسلم، وهكذا عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية وعدم حلقها، والأمر في أصله للوجوب، وليس هناك صارف يصرف ذلك من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب كما يقول بعض الناس، فلذلك يبقى أمر اللحية على الوجوب. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعفينا من الالتزام بالأمر النبوي الكريم أن يظن الناس بنا أمرا غير حسن أو نحو ذلك. وعلي على الأخ السائق هذا أن يضبط نفسه وأن يقضم غيظه وأن لا يستفز من قبل الآخرين، لكن حتى لو وقع منه الخطأ وأخطأ في بعض الأقوال أو شتم أو سب، مع أن هذا خطأ لا يجوز طبعا، لكن ذلك ليس بمبرر له لحلق اللحية، لأن حلق اللحية واجب، والشتيمة والمسبة هذه حرام. فهو الآن إذا حلق اللحية فسيرتكب ذنبين بدلا من ذنب واحد، يعني على الأقل في الأول كان بيرتكب ذنب واحد بس أنه يتفوه بكلام غير طيب، لكن الآن سيرتكب جرمين، أنه يتفوه بكلام قبيح يسب ويشتم، في نفس الوقت يرتكب منهيا عنه آخر وهو أنه حلق اللحية. فلذلك نقول لو استعن بالله عز وجل وابقى كما أنت ملتحيا، وجاهد نفسك في أن لا تستجيب لاستفزازات الآخرين، لا تشتم لا تسب، وكن صورة طيبة لإخوانك من أهل السنة الملتزمين بها، وسوف يعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال الثاني بخصوص أحداث الأمس، وهل يمكننا أن نطلق على من مات فيها أنه شهيد أم لا؟ يعني احنا بداية في الحقيقة يجب أن نبين أنه حتى في الأمور الواضحة الملتبس التي ليس فيها التباس، مثل أن يكون المسلمون يقاتلون عدوهم مثلا في جهاد شرعي معروف ومتفق على جوازه أو وجوبه، حتى في هذه الحالة لا ينبغي أن نطلق على كل من مات بعينه أنه شهيد. وفي البخاري باب لا يقال شهيد، لأنك لا تدري ما نيته، وإن كان قد مات في حرب حقيقية مع الكفار، فما بالك في من يموت في مثل هذه الأمور الملتبسة التي لا نعرف أولها من آخرها. طبعا ليس معنى ذلك، حتى لا يفهم بعض الناس، أن احنا نقول أن كل من مات في هذه الأحداث ظالم أو ليس بشهيد. لا، احنا نترك أمر الشهيد أو عدمه إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول في الجملة أن من مات نعم تفضل في اتصال.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام. صراحة عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا عايز أعرف بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة، إيه حكم الصيام بالنسبة للناس اللي هم عندهم ظروف عمل واقفين قدام فرن مرتفع الحرارة؟ السؤال الثاني، ما هو حكم المتوفي وعليه الصيام؟
حكم إيه؟
المتوفي اللي هو اللي مات يعني.
يعني من توفى وهو يعمل في عمل مثل هذا الأمر يعني؟
لا، متوفى متوفى عليه الصيام، عليه الصيام اللي هو لازم يأديه، لازم يعمل إيه يعني؟ بس
يعني ما فهمت السؤال، يعني هو المقصود ايه؟ هو
يعني افرض مثلا لو واحد زوجها او زوجته مريضة خلال شهر رمضان ثم توفاها الله، فهي تعمل ايه في الايام اللي هي افطرتها في رمضان؟
يعني ما علاقة الايام التي افطرتها بوفاة زوجها؟
يعني متوفى هذا يعني عليه ان هو يصوم بدل مثلا
يعني هو لم يكن قد صام تلك الايام.
أيوة،
ومات وعليه ايام لم يصومها، فماذا يفعل اولياؤه بعد ذلك؟
ايوه. نعم. شكرا.
جزاك الله خير. طيب تسمع ان شاء الله. نقول بالنسبه للسؤال الخاص باحداث الامس، اننا نقول كل من قتل مظلوما يرجى له ان يكون شهيدا، لانه قتل مظلوما ولم يكن نيته ان يقاتل وان يقتل اخوانه مثلا. ولذلك في الحديث الذي فيه ان الرجل جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل جاء يأخذ ماله، قال لا تعطيه، قال رأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت ان قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. فمعنى ذلك أن الذي يقتل مظلوما أو يقتل دفاعا عن نفسه أو أهله أو عرضه نحو ذلك، إن شاء الله نحتسبه شهيدا عند الله عز وجل. لكن لا يمكننا أن نطلق الحكم هكذا على الكل، إنما نقول من قتل مظلوما ولم يكن له ذنب فنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى شهيدا. وفي كل الأحوال نترحم على من مات من أبنائنا وإخواننا من المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم بمنه وكرمه، والله أعلم. طيب، حكم من كان يعمل في أعمال شاقة وتوفي وعليه أيام من رمضان لم يستطع أن يصومها بسبب هذا العمل الشاق، فنقول طبعا إن كان في نيته أنه سيصوم تلك الأيام بعد تحسن الأحوال، وأنه ممكن يأتي وقت يكون في الشتاء أو لا يكون عمله في النهار فيصوم أياما بدلا من تلك الأيام، فلا بأس، على أساس أن كثيرا من أهل العلم قالوا أن أصحاب الأعمال الشاقة خاصة، أو نقول بشرط أن لا يكون أن يكون محتاجا أو مضطرا لهذا العمل، يعني لا يستطيع مثلا أن يأخذ إجازة من عمله هذا، فإن كان يستطيع أن يترك العمل هذا الشهر لكي يصوم فيلزمه ذلك. أما إن كان فقيرا محتاجا ليس لديه ما يتقوت به إلا هذا العمل، فقد أجاز طائفة من أهل العلم أن يفطر على أن يصوم أياما بدلها. فالآن هو أفطر ولم يصم، فهل يجب على أوليائه أن يصوموا بدلا عنه؟ الراجح أنه لا يلزمهم ذلك، وأن الصيام عن الميت يكون حينما يكون عليه صيام نذر لم يؤديه، أما مثل هذا الأمر خصوصا إذا كان معذورا وأنه أخره وكان في نيته أن يصوم بعد ذلك فليس عليهم الصيام إن شاء الله تعالى، ولكن قال بعض العلماء إنهم يطعمون عن كل يوم من الأيام التي أفطرها مسكينا، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، من الأسئلة المكتوبة: ما حكم سماع القرآن وأنا مستلقية على السرير؟ نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليس هناك مانع من أن يسمع الإنسان القرآن الكريم وهو مستلق على سريره أو غير ذلك، لأنه لم يرد نص شرعي يحرم هذا. وطبعا مسألة احترام القرآن الكريم هذا شيء مهم، لكن لا يعد من الامتهان أو عدم الاحترام أن يستمع الإنسان للقرآن الكريم وهو مستلق على ظهره، والله سبحانه وتعالى يقول في صفة المؤمنين: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جاز الذكر أن يذكر الإنسان ربه وهو مستلق أو هو نائم على جنبه فالسماع من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السؤال التالي: الرجاء أريد فتوى شرعية بالنسبة إلى حصة الأنثى من إرث أبيها، علما أن الإرث عبارة عن أرض بور، يعني أرض صخرية. نقول نعم تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
حضرتك كان عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة لصندوق التكافؤ اللي هو في المصالح الحكومية، هل ده ربا ام حلال ام حرام؟
يعني هذا بيكون في كل مصلحة على حدة، مش ضمن صندوق التأمينات العام
اللي هو عامة اختياري وانا مشترك فيه.
طيب، تسمع الإجابة ان شاء الله تعالى. طيب، نكمل الإجابة بالنسبة للسؤال التي تسأل أو الذي يسأل عن إرث البنت في أبيها. نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني لا يصلح أن تقول لي كم ترث البنت في أبيها وتسكت، لأن البنت إن كانت وحدها ليس معها إخوة فلها النصف، إن كان أكثر من بنت يعني بنتين ثلاثة فلهما الثلثان، إن كان معهم إخوة ذكور فكلهم يقتسمون ما بقي بعد أصحاب الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، فيرثون جميعا بالتعصيب لوجود الولد الذكر معهم، فلا بد من التحديد. قد تأخذ النصف، قد تأخذ تشترك هي وأخواتها في الثلثين إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو خمسة، وقد ترث مع إخوتها وأخواتها بحسب الحال، فتقسم التركة عليهم جميعا أو يقسم ما بقي بعض أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك إذا أراد صاحب السؤال فليوضح لنا كم أو من من الورثة كان موجودا، والله أعلم. طيب، السؤال الخاص بصندوق التكافؤ الاجتماعي، وهو عبارة عن نوع من التكافؤ بين الموظفين في جهة ما، بحيث يضع كل منهم جزءا من راتبه يؤخذ منه كل شهر، وفي آخر المدة بعد انتهاء عمله أو خروجه إلى التقاعد أو المعاش فإنه يأخذ ذلك المبلغ مضافا إليه الفوائد الربوية، لأن هذه الصناديق تضع أموالها دائما فيما نعلم حتى الآن تضع أموالها في بنوك الربا، فلذلك هذا من التعامل بالربا الذي لا يجوز. والمجامع الفقهية قد أجمعت على أن التعامل مع هذه البنوك الربوية التي تحدد نسبة ثابتة من المبلغ المودع فيها هذا من الربا المحرم الذي لم يجزه أحد من العلماء في عصرنا بإجماع المجامع الفقهية التي تحدثت أو تناولت هذه القضية. ثم إن هذا الأمر اختياري، فلذلك نحن نرى أن ذلك حرام وأن المشاركة فيه لا تجوز، وأن الإنسان الذي شارك في مثل هذه الصناديق عليه أن يسحب ما له منها، لأنه إنما يقبل الربا ويدخله على نفسه وعلى أولاده، فلذلك نقول لا يجوز ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت هذا الشيخ.
تفضل. الصوت غير واضح يا اخي، لو سمحت. الصوت غير واضح، لا اسمع شيئا. نعم تفضل. تفضل واخفض صوت التلفزيون.
تفضلك الله.
وقف صوت التلفزيون.
من ابو ظبي وبيروح حياة معايا من سفاجة غلط. في حياة بلها ناس وفي حياة مبلهاش ناس. معايا.
لا معلش مرة اخرى.
انا عايز اتصرف عميل وحدي في الحاجات ديت.
يا اخي معلش مرة اخرى اني ما سمعت الكلام، وقف صوت التلفزيون. تفضل.
حاضر.
نعم.
انا تمام.
تفضل.
أنا سامعك يا شيخ.
لا أنت عيد السؤال اللي ما سمعت الشيخ.
في حاجات من معايا بلها ناس وفي حاجات ما بلهاش ناس.
يعني هذه إيه، أمانات ولا إيه كان يعني، ولا أنت
لا أنا جاي من سفر وجاي في حاجات بتاع الناس معايا.
يعني الناس
في حاجات جات معايا بالغلط اللي كانت بتاعتي.
يعني
فأنا الحين مش عارف أتصرف فيها. في حاجات بلها ناس وفي حاجات ما بلهاش ناس معايا حاليا.
يعني أنت وأنت جاي من السفر في حاجات اتخلطت في أغراضك.
نعم.
دون أن تقصد. وانت الان مش عارف.
انا اعرف ان عارف ان التحالف بتاعي احد في جثة معايا.
نعم.
فكيف اتصرف فيها؟
في ناس عرفتهم وصلهم وناس ما عرفتش بتاعت مين يعني.
نعم.
واللي ما عرفش وصلهم يعني فيه. طيب تسمع ان شاء الله الاجابة. نعم. طيب اتصال ثالث، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم. تفضل يا
اخي. ايه فنو.
تفضل تفضل.
تعرف عايزين برنامج فتاوى.
تفضل تفضل انت على. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت على الهواء تفضل.
ايوه عايزين نسال سؤال حضرتك.
لو سمحت
وطي صوت التلفزيون.
لو سمحت وطي صوت التلفزيون عشان تعرف نسمعك جيدا.
صلاه الجماعه.
نعم.
في المسجد للرجال، هل هي فرض ولا سنة ولا فرض كفاية؟
فرض ولا سنة ولا كفاية. نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب هناك سؤال من مسلم في بلاد أجنبية نصرانية، يدرس أو يعمل في وقت صلاة الجمعة والمسجد بعيد عن مكان وجوده بحوالي 45 دقيقة سفرا بالمترو، وهناك مسجد أقرب ولكن للحنفيين، فما يجب عليه العمل وهل يسقط عنه الفرض؟ أقول طبعا هذه مشكلة معروفة في بلاد الغرب، إن يوم الجمعة ليس يوم عطلة وبالتالي الشباب يضطرون للعمل في هذا اليوم، ولكننا دائما نقول إن الجمعة فريضة واجبة وهي فرض عين، لا نتحايل على إسقاطها بحال، حتى لو أدى إلى أن الأخ يترك تلك البلاد ويعود إلى بلاده ما دام ليس عليه مشكلة كتلك المشكلات الأمنية مثلا من المطاردات التي تكون من قبل الحكومات للدعاة ونحو ذلك. نعم تفضل. معنا اتصال، تفضل.
نو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا
وصلك فضيلة الشيخ. أنا كنت عايز أسأل بالنسبة للسجدة، يعني احيانا الانسان بيقرا القران يعني مش بالضروره يكون على طهاره الوضوء يعني او في وضوء يعني او على وضوء.
ايوه.
فهل اذا قرا السجدة مثلا هو اثناء مثلا ما هو راكب في المواصلات او في مكان يعني غير يتيسر له ان هو يسجد، فايه الحكم يعني في الحاله دي؟
طيب.
السؤال الثاني بعد اذنك فضيله الشيخ.
نعم تفضل.
احنا بالنسبه لل احيانا الواحد بيكون في عمله بيكون لابس يعني مثلا في الشتاء يعني عارف حجم ملابس ثقيله، يعني يصعب ان الواحد يشمر كمه لحد ما توصل للتعبين يعني للكوعين يعني. فهل يعني على قدر استطاعته ان يرفع اكمامه يعني يكون الوضوء جائز، ولا يعني هل ممكن يكون في يعني رخصة ان الواحد مثلا يمسح على الهدوم او بحيث انه يعني يتم
وضوءه
يعني بحيث انه وضوءه يتم؟
فهمت السؤال. نعم
ان شاء الله.
ماشي تسمعي هذه الاجابة ان شاء الله. طيب نجيب عن السؤال الخاص بصلاة الجمعة الذي بدأنا فيه، ثم نعود إلى استفسارات الإخوة إن شاء الله. قلنا أن الجمعة فريضة ولا بد منها، وأنه الأخ لا بد أن يؤديها ولو أدى ذلك إلى ترك العمل الذي يعمل فيه. هنا يقول أن هناك مسجد أقرب لكنه للحنفيين، نقول لا بأس، لأنه الأحناف في الجملة من أهل السنة والجماعة. يعني صحيح أن الأتراك الموجودين في بلاد الغرب. نعم معنا صار، تفضل تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم نعم تفضل يا أختي، أنت على الهواء، تفضل.
أيوة
نعم.
أنا عاوزة أسرع عن الفاضي، يعني عاوزة ألبس الناس بدول حرام.
إيه؟
أنا عاوزة ألبس النقاب والناس بدول حرام، يعني أنا مش عايزة، يعني نظامه إيه يعني.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب بسرعة نجيب على السؤال هذا الأخ. نقول أنه صحيح أن الأتراك في بلاد الغرب غالبيتهم من المتصوفة، وربما يكون عندهم مخالفات، لكن في الجملة الصلاة صحيحة ما لم نعلم شركا ظاهرا من الإمام أو الخطيب نحو ذلك. فلذلك ننصح هذا الأخ بأن يؤدي الجمعة ولو في مساجد الأتراك لا بأس، لأنه في الغالب هم بيستوفوا الأركان الشرعية للخطبة من باللغة العربية، ثم قد يتكلمون بالتركية بعد ذلك أو بلغتهم، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يصلي معهم والله أعلم. نعم معنا اتصال، السلام عليكم. طيب معلش نكون قطع الاتصال. الأخ القادم من السفر ويقول أنه في أغراض أو أشياء اختلطت مع حقائبه، وفي أشياء عرف أصحابها عن طريق العناوين فأوصلها إليهم، وأشياء أخرى لم يعرف أصحابها. نقول والله أعلم أن مثل هذه الأشياء يجتهد مرة أخرى في البحث عن أصحابها، وهي من ناحية قد تأخذ حكم اللقطة من حيث أن أنه وجدها في أشيائه. صحيح أنه لم يلتقطها من الشارع ونحو ذلك، لكن دخلت معه، فيمكنه يعني أن نقيس على اللقطة يحاول سنة أنه إيه مثلا يعرف أو يرجع لشركة الطيران التي كان قادما عليها، فبالتأكيد شركة الطيران دي ممكن الناس اللي ضاعت منهم هذه الأشياء سيسألون عنها، فيبلغهم أن عنده أشياء، من ضاعت منه هذه الأشياء يأتي ليقول أمارتها فيأخذها، فإن لم يأتي أحد فيمكنه أن يأخذها، ولو تصدق بثمنها فهذا يكون أفضل، لأن كثير من العلماء قالوا أنه لا يأخذها لنفسه إنما يتصدق بها، فإن كانت مما يستهلك واستهلكها يتصدق بثمنها، وإن كانت مما يبقى فإنه يتصدق بعينها على نية أصحابها إن شاء الله، وليس عليه في ذلك شيء والله تعالى أعلم. السؤال التالي عن صلاة الجماعة للرجال، هل هي فرض يعني فرض عين، ولا مجرد سنة، ولا فرض كفاية؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، فالإمام أحمد بن حنبل يرى أنها فرض عين، يرى أنها فرض عين على الرجال، وإن كان ما يذكره ابن قدامة أنه لا يشترط فيها المسجد، فيقول أنه لو أدى فريضة الجماعة في أي مكان حتى في غير مسجد فيجزئه ذلك. هذا قول الحنابلة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أنها فرض على الكفاية، وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فيقولان بأنها سنة مؤكدة. الراجح والله أعلم قول الإمام الشافعي في أنها فرض على الكفاية لأدلة لا يمكن الآن التفصيل فيها، منها أن الحنابلة يستدلون بحديث الأعمى الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء، قال فأجب، لكن هناك حديث آخر أنه رخص لرجل أعمى صلى الله عليه وسلم أن يبقى في داره ولا يصلي مع الجماعة، بدليل أنه اتخذ جزءا من داره جعله مسجدا فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى فيه، وهكذا. نقول أنه إقامة الجماعة من فرائض المسلمين، ولكن الأرجح أنها فرض على الكفاية، إذا أدها البعض فإنه لا تسقط عن الباقين، مع العلم أنه حتى الإمام أحمد الذي قال أنها فرض عين قال أنها فرض عين ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة، يعني لا يقال أن الصلاة باطلة، إنما يقال صحيحة ولكن يأثم لأنه لم يصليها في جماعة، هذا كلام الإمام أحمد. أما القول الوسط فهو أنها فرض على الكفاية، يعني يمكن أن يقوم بها بعض الناس ولا يقوم بها البعض الآخر، لكن هنا نقطة مهمة أنه ليس معنى ذلك أن يترك الإنسان الجماعة دائما، لا، نحن نقصد أنه إذا عرضت له أحوال أنه لا يستطيع في كل الأوقات أن يصل إلى المسجد، ففاتته صلاة الجماعة في بعض الأوقات فيسقط عنه الإثم. أما من يتعمد أن لا يصلي في المسجد أبدا ويقول أنا أصلي دائما في البيت، فهذا قد خالف سنة الصحابة والتابعين الذين كان من هديهم طبعا تبعا لهدي النبي عليه السلام أنهم يصلون الجماعة في المسجد. يعني هناك فرق بين واحد تفوت صلاة الجماعة مرة أو مرتين أو شيء من هذا القبيل، أما إن الإنسان يتعمد دائما أن لا يصلي إلا في البيت فهذا والله الذي يظهر أنه يلحقه الإثم. وقد نص ابن أبي العز في شرح الطحاوية على أن ذلك بدعة، لأن من شعار المسلمين صلاة الجماعة، فيترك الشعار كله ولا يأتي منه بشيء، هذا لا شك في أنه مخالف وأنه يقع عليه الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السؤال الخاص بسجود التلاوة، وأن الأخت السائلة تقول إن الإنسان قد يكون أحيانا غير مهيئ للسجود، كأن يقرأ القرآن الكريم وهو على غير وضوء أو على سفر لا يمكنه السجود مثلا. نقول إنه سجود التلاوة هو سنة، حتى في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن ذلك عزم وأنه تركه مرة صلى الله عليه وسلم، أو أن سيدنا عمر رضي الله عنه مرة سجد ومرة لم يسجد. فالسجود للتلاوة هو من السنن وليس من الفرائض، فلذلك لو تركه الإنسان أحيانا خاصة حينما يكون في مثل هذه الأعذار فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن إن سجد فالراجح وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يكون متوضئا، لأنه من جنس الصلاة فيلزم له ما يلزم للصلاة من الطهارة والله أعلم. وإن ورد عن ابن عمر أنه أجاز السجود من غير طهارة، لكن جمهور الصحابة خالفوه، وكذلك قال جمهور أهل العلم بأنه يلزم أو يشترط لسجود التلاوة أن يكون الإنسان متطهرا. فإن لم يكن متطهرا فلا شيء عليه إن لم يسجد، وكذلك إن كان في حال سفر أو نحوه لا شيء عليه، لأن الأمر كما قلنا سنة من السنن وليس فرضا من الفرائض، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السؤال الخاص بأن المرأة قد تكون أحيانا في العمل، أو حتى الرجل يكون أحيانا في عمله فيأتي وقت الصلاة يريد أن يتوضأ ويصعب عليه في الشتاء بسبب الملابس الثقيلة أن يشمر ملابسه إلى ما بعد المرفقين، ونحن نعلم أنه هذا من أركان من فرائض الوضوء أن لابد أن تغسل اليدين إلى المرفقين، بل من السنن أن يزيد شيئا فوق ذلك حتى تكون الحلية يوم القيامة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحلية تبلغ مبلغ الوضوء، فالله عز وجل ذكر إلى المرفقين، فلا بد من أن يغسل المرء إلى هذين المرفقين اللي احنا بعض الناس يسموهم الكوعين، وهو الاسم الصحيح أنهم المرفقين. فنقول لا بد من الغسل إلى المرفقين، لا يجوز المسح على الثياب كما ذكرت الأخت السائلة، لأن المسح إنما ورد في أشياء مخصوصة كالجوربين أو الخفين ونحو ذلك، أما المسح على الذراعين فهذا ما قال به أحد ولا موجود في الشريعة أبدا. وكذلك لا يقال إن مثلا نغسل نص الذراع ونترك نصفه بحيث الواحد يقول هذا ما أستطيع، لا، أنت تستطيع أكثر من هذا. الذي لا يستطيع أن يغسل إلا نصف الذراع هو الشخص المقطوع الذي قطع ذراعه مثلا فلم يتبقى له إلا نصف الذراع، فهذا يغسل النصف الباقي، لكن أنت بحمد الله الذراع كله لا يزال موجودا، فلا يجزي أبدا أن نمسح أو أن نغسل جزءا، بل لا بد من أن يشمر الإنسان حتى يغسل. وإن خلع ثيابه للضرورة لأجل الوضوء مثلا فلا بأس بذلك، لكن أن يترخص هذا ما لا أعلم له دليلا ولا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، بالنسبة لسؤال الأخت التي تسأل أنها تريد أن ترتدي النقاب ولكن أناسا يقولون إنه حرام، نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله فليتق الله هؤلاء الذين يقولون عن هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أنه حرام، كيف يكون حراما والكل يعلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات، وإن كان هناك خلاف في المسألة فليس الخلاف في تحريمه أو جوازه، لا، بل الخلاف هل هو واجب أو مستحب ومندوب إليه. لم يقل أحد من العلماء أبدا انه حرام ولا انه كما يقول بعض المعاصرين مجرد عادة ليست من الدين في شيء، كل هذا باطل، فلا تستمعوا الى اصحابه، وانما هؤلاء يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في حلقات سابقة بعض الأدلة على وجوب النقاب، ومع ذلك نقول إن من قال من أهل العلم بأن النقاب ليس بواجب وهم في الحقيقة كثرة من أهل العلم لا نستهين بهم، لكنهم لم يقولوا أنه حرام ولا حتى مكروه، إنما الكل مجمع على أفضليته وأنه شيء مطلوب إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. فلذلك نوصي هذه الأخت السائلة بأن تنتقب وأن تدعاها من أقوال أولئك الذين يقولون لها إنه حرام، فإن ذلك ليس من العلم الشرعي في شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال، لو في مجموعة من الناس ماتوا ولا نعرف الديانة بتاعتهم، اختلط المسلمين وغير المسلمين، و يعني المعالم بتاعتهم ما نعرفش مين المسلم فيهم ومين غير المسلم، فهل يجوز صلاة الجنازة عليهم؟
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
عليه الصلاة والسلام.
طيب، يسأل عن مجموعة من النساء من الناس ماتوا معا مثلا في هدم أو حريق أو نحو ذلك، ولم نتبين هل هم مسلمون أم غير مسلمين، وقد يكون فيهم المسلم وقد يكون فيهم غير المسلم. نقول والله أعلم إن الأصل أن يرجع إلى الدار، أي دار الإسلام أم دار الكفر. فإن كانوا في دار الإسلام كبلادنا بحمد الله عز وجل، فالأصل في الناس أنهم مسلمون، ولذلك إذا أنت لقيت إنسانا في الطريق فالأصل أنه مسلم حتى يتبين ذاك العكس. فلذلك هؤلاء نعاملهم جميعا على أنهم مسلمون، نصلي عليهم وندفنهم كمسلمين، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا إن كنا قد أخطأنا، لأن الأصل العام في ديار المسلمين أن نحكم على الناس بالإسلام، بعكس ما لو كنا في بلاد الكفر فالأصل أن الناس ليسوا بمسلمين حتى يقوم الدليل على أنه. طبعا لا أتكلم على مسألة إن أنا أكفر الناس، إنما أتكلم إذا إنسان لم تعلم عنه شيئا ومات وأردت أن تقبره مثلا في أوروبا في ألمانيا، أنت لا تعرف عنه شيئا، لا عنده هوية ولا يبدو من شكله أنه ينتمي إلى بعض بلاد المسلمين، فالأصل أنه من تلك البلاد فيعامل معاملتهم. أما في بلادنا فالأصل العام في الناس أنهم يحكم لهم بالإسلام إلى أن يأتي دليل على غير ذلك، فيعاملون على أنهم مسلمون من حيث تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم أو دفنهم في مدافن المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، ما حكم من يكتم علما عن غيره؟ نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، العلم الشرعي لا يجوز كتمه، لأن الرسول عليه السلام يقول من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فهذا الذي سئل، طيب نعم، معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. طيب، انقطع الاتصال، نكمل إن شاء الله تعالى. هذا الذي سئل عن أمر شرعي يجب عليه أن يجيب مدام يعلم، ما دام يعلم إجابة هذا السؤال. وأيضا يعني بعض العلماء اشترطوا أنه ما يكونش هذا السؤال أو إجابة هذا السؤال فيه مضرة له، مضرة شديدة، لأنه إن كان هناك علم ونحن مأمورون طبعا بتبليغه لا نشك في ذلك، لكن إن سئل الإنسان في سؤال وعلم أنه إن أجاب بالإجابة الصحيحة شرعا سيؤذى في نفسه أو ماله أو أهله أو نحو ذلك، فإن له رخصة ألا يجيب، له رخصة ألا يجيب، وإن أجاب وتحمل يكون أفضل، لكن المهم ألا ينطق بالباطل، يعني إما أن يجيب بالحق وإما أن يسكت، أما أن يتكلم بالباطل إرضاء للناس فلا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما أمور الدنيا والمعاش فهذه بحسب الأحوال، يعني إنسان مثلا اخترع شيئا وتوصل إلى شيء علمي وهو يريد أن يحفظ حقه في ذلك كما يقول الحقوق الفكرية، فهذا حقه، لا نستطيع أن نلزمه بأن يشيع بين الكافة ما توصل إليه، لكن عليه أن يفيد البشرية بهذا الشيء الذي توصل إليه. فالسؤال العلم الشرعي هو الذي لا يجوز كتمه إذا سئل الإنسان عنه، وأما إذا لم يسأل فينظر في الحال. الأصل إن احنا نبلغ العلم ولا نكتمه، لكن أحيانا يجد الإنسان حاجة إلى أن يسكت عن بعض العلم الذي بلغه لمصلحة شرعية، كمعاذ ابن جبل لما سكت عن إبلاغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو نحو ذلك، لخشية أن يتكل الناس على هذا الأمر، لكن أخبر بذلك عند موته تأثما، يعني فضل ساكت لغاية ما جاءت ساعة الوفاة فأخبر بما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا يكون قد مات العلم معه. فيبقى الأمر إذن في دائرة المصلحة والفائدة الشرعية، أما من سئل فلا بد أن يجيب ما لم يكن هناك ضرر بليغ سيقع عليه أو على أحد من أهله، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هناك سؤال عن حكم الصلاة إذا تبين للمصلي أنه قد أخطأ في آية، فيقول صليت اليوم صلاة الفجر قرأت الفاتحة وبعدها أربع آيات تقريبا من سورة البقرة، لكن تبين لي بعد ذلك أني أخطأت، تبين لي أني أخطأت، فهل أعيد الصلاة؟ نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الواضح أن هذه الآيات التي أخطأ الأخ فيها كانت في السورة، في سورة البقرة وليست في الفاتحة، والركن الذي يجب أن نأتي به كاملا صحيحا هو الفاتحة. فإن كان قد أخطأ في سورة الفاتحة وهذا أظنه بعيدا، فإن علم أو إن تذكر في أثناء الصلاة فإنه يعتبر تلك الصلاة تلك الركعة باطلة، ثم يجعل الركعة التي تليها بدلا عنها، وإن ذكر بعد انتهاء الصلاة فإنه يقوم ليأتي بركعة بدلا من تلك الركعة التي بطلت، ثم يسجد بعد ذلك سجود السهو. هذا كله إذا كانت في الفاتحة، لكن أنا لا أظن أنها في الفاتحة، إنما الظاهر من سؤاله أنها في سورة البقرة التي قرأها بعد الفاتحة. ومن كان هذا شأنه فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، لأنه حتى لو لم يقرأ تلك الآيات من سورة البقرة فصلاته صحيح، وهذه من السنن القولية. طبعا نحن ننصح بأنه يقرأ بالآيات التي يحفظها ولا يدخل في السور التي لا يحفظها جيدا حتى لا يخطئ، لكن هذا شيء، والحكم على صلاته بالبطلان شيء آخر، فإن صلاته لا تبطل بنسيانه أو خطئه في الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، لأن الفريضة كما قلنا أو الركن هو قراءة الفاتحة فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هنا يقول حلفت على زوجتي أنها إذا خرجت بدون إذني ستكون طالق، فخرجت، فهل تقع الطلقة؟ نعم، نحن أجبنا عن ذلك في أول الحلقة وبينا أن ذلك يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد حقيقة أنها تطلق إن خرجت بدون إذنه فتطلق، إذا خرجت يعني إذا وقع الشرط الذي اشترطاه تقع الطلقة، ويكون فيها ما قلناه سابقا، إن كانت الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، وإن كانت الثالثة فليس له ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إن كان يقصد فقط التخويف والتهديد فقد بينا أن الذي عليه الفتوى الآن والذي يفتي به العلماء في السعودية وكذلك القانون المصري والمحاكم المصرية بأنه ما دام لم يقصد الطلاق حقيقة وإنما قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع. لكن في هذه الحالة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه وإن لم يقع الطلاق فإن عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن الكلام حينئذ يكون قد خرج مخرج اليمين، فهو في الحقيقة لا يقصد الطلاق، إنما يريد أن يغلظ الأمر حتى لا تخرج، فكأنه أقسم، فكأنه حلف بالله عز وجل. فما دام قد خرج مخرج اليمين فإنها لا تطلق، ولكن عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لكن لا يصوم إلا إذا تيقن أنه عاجز عن الإطعام ولو على دفعات، ليس بالضروري أن يطعم 10 على مرة واحدة، إنما يطعم اليوم 1 وغدا 2 وهكذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك يشترط أن يكون الإطعام بعد أن تخرج فعلا، يعني بعد أن يحنث في هذا اليمين الذي اعتبرناه يمين أو بتعبير العوام في مصر بعد أن يقع اليمين الذي أراده هو، يعني لا يجزئه أن يطعم المساكين قبل أن تخرج هي من الدار، لا لابد أن تخرج هي من الدار بغير إذنه، وحينئذ عليه أن يكفر، لكن الطلاق لا يحسب طلقة والله تعالى أعلم. طيب، عندما ينزل المني فإني أغسل ما أصاب الثوب من المني بالماء والصابون وأطهر مكان الجنابة، ولكن عندما أخرج من مستحمي للتطهر وأمسك الثوب أشعر بأني تنجست، فما الحل؟ الحل أن هذا فيما يظهر نوع من الوسوسة، نوع من الوسوسة، لأنك تقول أنك تغسل ما أصاب الثوب بالماء وكمان والصابون وتطهر مكان الجنابة وتنتهي من كل شيء، وبعد ذلك تقول أنك تشعر بأنك تنجست. هذا كله من وساوس الشيطان، لأنك ما دام غسلت بحمد الله تعالى. بل هناك من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن المني ليس بنجس، يعني أصلا في ناس قالوا أن المني ليس بنجس بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفركه إذا يبس ولا تغسله، ولو كان نجسا كما قالوا لغسلته حتى لو يبس. فدعنا من هذا الاختلاف سواء كان نجس أو غير نجس، أنت غسلته جيدا بالماء والصابون وغسلت موضع الجنابة، فما الذي يجعلك تشعر بأن مكان هذا البلل فيه نجاسة؟ عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن هذا الأمر، فكل ذلك من وسوسة الشيطان. وحله أن تعزم العزم الأكيد على عدم مطاوعة الشيطان في ذلك، فإنه هو الذي يوسوس لك هذا الأمر، وقل له بلسان الحال أو بلسان المقال: لن أطيعك يا خبيث، فأنت تريد أن تفسد علي عبادتي، وأنا أتجه إلى رب غفور رحيم، حتى لو كنت كما تظن وكما تقول يا إبليس أن عندي نجاسة، فالله عز وجل سيقبل ذلك مني ويرحمني لأنه رب غفور رحيم، وبالتالي لن أطاوعك. فإذا استقر في ذهن هذا الأخ مثل هذه الأمور فإنه إن شاء الله تعالى سينتهي عن هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الشفاء من كل داء، والله أعلم. طيب، هناك بقية من الأسئلة لكن الإخوة يشيرون بأن وقتنا قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرحم من قتل من أبنائنا وإخواننا، وأن يشفي ويعافي المصابين، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرتها.